بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، سيدنا الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، هو الناسخ والمنسوخ للحافظ ابن شاهين رحمه الله تعالى.
الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. قال ابن شاهين رحمه الله تعالى: حديث آخر في قنوت الفجر، وساق بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه حدثه عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت في صلاة الفجر بعد الركوع، وأبو بكر وعمر وعثمان قدرا من خلافته، ثم طلب إليه المهاجرون والأنصار فقدم القنوت قبل الركوع. وساق بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت في صلاة الغداة حتى مات، الخلاف في ذلك. وساق بسنده عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القنوت في الفجر. قال الشيخ: هذا حديث غريب، لا أعلم حدث به إلا عن عنبسة، ولا حدث به عن عنبسة إلا محمد بن يعلى زنبور، وقد حدث به إبراهيم بن بشار الزيادي عن محمد بن يعلى زنبور. والذي يدل في معنى هذه الحديث أن النهي منسوخ، والذي عليه العمل القنوت في الفجر، وأنه الناسخ لغيره لما رواه أبو جعفر. وساق بسنده عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت في صلاة الغداة حتى مات، وعلى ذلك أهل المدينة، وإذا كان أهل المدينة على شيء فهو الحق. وسئل مالك بن أنس عن القنوت في الفجر فقال: لم أدرك أحدا يعيبه. قيل له: أو كانوا يقنتون؟ قال: نعم. ويذهب مالك إلى القنوت في الصبح قبل الركوع. وسئل ابن أبي ذئب عن القنوت في الفجر في الصبح فقال: هو الأمر بهذا البلد منذ كان الإسلام، وهذا هو قول أبي الزياد وابن هرمز. وسئل سفيان الثوري عن القنوت في الفجر فقال: لا بأس به، وأما نحن فلا نفعله. وقال الشافعي رحمه الله: يقنت في الصبح بما علم النبي صلى الله عليه وسلم ابنه الحسن ابن علي. وقال الأثرم: سألت أحمد بن حنبل عن القنوت في الفجر فقال: نعم، في الأمر يحدث كما قنت النبي صلى الله عليه وسلم يدعو على قوم. قلت: فيرفع به صوته؟ قال: نعم، كذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وقال عبد الله: سألت أبي عن القنوت في أي الصلاة فقال: في الوتر بعد الركوع، وإذا قنت في الفجر اتباع ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم.
اتبع وإن قنت الفجر اتبع ما روي عن النبي. نعم.
وإن قنت في الفجر اتبع ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم. قلت: فإن قنت في الصلاة كلها؟ قال: لا، إلا في الوتر والغداء. قال رحمه الله:
إذا هو هنا رجح القنوت في الفجر، فقال: والذي يدل في معنى هذه الأحاديث أن النهي منسوخ، والذي عليه العمل القنوت في الفجر، وأنه الناسخ لغيره لما رواه أبو جعفر الرازي عن ربيع عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت في صلاة الغداة حتى مات، وعلى ذلك أهل المدينة، وإذا كان أهل المدينة عشيم فهو الحق. وسئل مالك بن أنس عن قنوت الفجر فقال: لم أدرك أحدا يعيبه. قيل له: أو كانوا يقنتون؟ قال: نعم. ويذهب مالك إلى القنوت في الصبح قبل الركوع. والشافعي قال: يقنط في الصبح بما علم النبي ابنه الحسن ابن علي. الإمام أحمد قال: نعم، في الأمر يحدث، وهذا هو القول الصحيح. ولعل إخبار أنس إن صح في ذلك، إن صح، لكن حديث فيه كلام، أنه مشروعية القنوت في النوازل، وأن هذه المشروعية لم تتوقف ولم تنسخ، بل هي باقيه إلى موت النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قنت في الصبح أو في أي صلاة من الصلوات الخمس في غير النازلة، فكيف يخفى ذلك على الصحابة رضوان الله عليهم؟ كيف يخفى هذا وكيف لم ينقله أحد؟ أليس القنوت في الصبح أشهر وأوضح أن ينقل من الإشارة بالإصبع أو وضع اليدين يمنع اليسرى على الصدر عند قراءة الفاتحة أو رفع اليدين حذو المنكبين أو النزول أو كذا وكذا؟ ليس هذا أولى؟ هذا أولى أن يقرأ النبي كل صباح، هذا أولى أن ينقل، هذا أولى أن ينقل. فلما لم ينقل دل على أنه محدث، كما قال الصحابي أي بني إنه محدث. أما في الوتر فنعم، أما في الوتر فنعم، فالحديث وإن كان بعض العلم ضعف إلا أنه الكثير حسن الحديث. ثم اختلف السلف هل يكون دائما طوال السنة أو يكون في رمضان أو في النصف الأخير أو كذا، أقوال عند العلم. لكن الثابت بلا مدفع قنوت النبي صلى الله عليه وسلم في النوازل، قنت النبي في النوازل كما قنت صلى الله عليه وسلم لما قتل بعض أصحابه وهم القراء، فقنت النبي شهرا يدعو على رعل وذكوان، ولم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم قنت في الصبح من غير في غير ما ذلك، ولو ثبت لنقل. نعم.
قال رحمه الله تعالى حديث آخر: وساق بسنده عن سعيد المقبوري أن أبا شريح الخزاعي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإمام جنة، إن أتم فلكم وله، وإن نقص فعليه النقصان ولكم التمام. وساق بسنده عن أبي علي من أهل مصر عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال: سافرنا معه فحرصنا أن يؤمنا فأبى، فقلنا: ما حملك على هذا؟ قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أم قوما فأتم الصلاة فله ولهم، وإن هو لم يتم فعليه الإثم وقد تم ذلك لهم. الخلاف في ذلك. وساق بسنده رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا فسدت صلاة الإمام فسدت صلاة من خلفه. قال الشيخ: وهذان الحديثان لهما وجه في العلم، وذلك أنه إذا لم يتم الركوع والسجود والتمكن بين السجدتين كان هو الناقص لصلاة نفسه،
كان هو الناقض لصلاة نفسه،
الناقض كان هو الناقض لصلاة نفسه، وكان المؤتمون به مع اجتهادهم صلاتهم تامة. وأما وجه الحديث الثاني، الحديث الثاني: إذا فسدت صلاة الإمام فسدت صلاة من خلفه، إذا ذكر بعد الصلاة أنه جنب أو على غير وضوء فأعلمهم بذلك فسدت صلاتهم لفساد صلاته، فإن لم يعلموا ذلك فصلاتهم صحيحة وعليه هو الإعادة. والدليل على ذلك: وساق بسنده عن البراء بن عازب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما إمام سهى فصلى بالقوم وهو جنب فقد مضت صلاتهم، ثم ليغتسل هو ثم ليعد صلاته، وإن صلى بغير وضوء فمثل ذلك.
ألا ترون أن الحكم معكوس؟ هو بيجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم: الإمام جنة، إن أتم فلكم وله، وإن نقص فعليه نقصان ولكم التمام، وبين قول النبي: إذا فسدت صلاة الإمام فسدت صلاة من خلفه. طبعا هذا بعد التحقق من صحة الحديثين. فهو يقول يبقى معلقا على هذا، يقول: هذان الحديثان لهما وجه في العلم، وذلك أنه إذا لم يتم الركوع والسجود والتمكن بين السجدتين كان هو الناقص لصلاة النفس أو الناقص، وكان المؤتمون به مع اجتهادهم صلاتهم تامة. مع اجتهادهم أي مع إقامتهم الركوع والسجود على الوجه الصحيح. وأما الحديث الثاني يبقى في الصورة دي هو صحح صلاة المأمومين حينما لم يتم الركوع والسجود والتمكن بين السجدتين، والمؤتمون قد أتموا تكون صلاتهم صحيحة، مع أنه لو كان الخلل الذي عنده خلل ينقص صلاته نقصا يستوجب البطلان لبطلت صلاته من خلفه، لأن هذا النقض حاصل في الصلاة وهم يعلمون بذلك، فحينئذ تكون صلاتهم باطلة لبطلان صلاة الإمام، كما لو أحدث وقد علموا بحدث مثلا تبطل صلاة من وراء إذا علم حدث إمام. أما إذا كان نقص عن الكمال لكن أتى بالأصل فقط فهذا لا تبطل صلاتهم، لكن هو هنا يقول كان هو الناقص رسالة أو الناقض رسالة الناس، إذا قصد البطلان يبقى إذا تبطل صلاة المأمومين. ثم قال أما وجه الحديث الثاني إذا فسدت صلاة الإمام فسدت صلاة من خلفه، إذا ذكر بعد الصلاة أنه جنوب أو على غير ضوء فأعلمهم بذلك فسدت صلاتهم لفساد الصلاة، فإن لم يعلموا ذلك فصلاتهم ماضية، طبعا ليس بصحيح. إذا ما علموا ذلك إلا بعد انقضاء الصلاة حتى ولو أعلمهم فلا يعيدون، لأن الصلاة صلاتهم قد أكملوها على وجه مشروع يشرع لهم في المتابعة، لكن لو علموا بحدث الإمام في الصلاة نعم هنا ينفصلون عنه ولا يصح الاقتداء به لأن الصلاة باطلة. أما إذا ما علموا إلى بعد الصلاة، لو واحد جنب إمام جنب وما علم الناس إلى بعد الصلاة صلاتهم صحيح ولا يعيدون الصلاة، هو الذي يعيدها للحديث الذي استدل به قال أيما إمام، قال النبي أيما إمام سهى فصلى بالقوم وهو جنب فقد مضت صلاتهم يعني صحت، ثم ليغتسل هو ثم ليعد صلاته وإن صلى بغير وضوء فمثل ذلك. إذا كان قد انقضت الصلاة فالصلاة صحيحة، أما صلاته هو يعيدها، يبقى الصورة الأولى التي ذكرها صلاتهم فيها صحيح صلاتهم فيها باطل، إذا بطلت صلاة الإمام فلم يتم الركوع والسجود إتماما ينقض صلاته فصلاة المأمومين العالمين بأن هذا الإمام لم يقم صلبه من الركوع مثلا، أن هذا الإمام لم يطمئن بين السجدتين لا يجوز له متابعته أصلا لأن صلاته باطلة في نفسه وهم يعلمون ذلك فلا يجوز المتابعة، فإن تبعوه فصلاتهم باطلة. أما الصورة الثانية أنه يكون جنبا ولا يعلم المأموم بذلك، وبعض الصلاة قال يا جماعة أنا كنت جنب أنا كنت غير متوضئ، صلاتهم صحيحة لأنهم تبعوه على وجه إيه تبعوه على وجه صحيح، لكن صلاة من اللي تبطل؟ صلاة الإمام، صلاة الإمام هي التي تبطل، فأرى أنه عكس الصورتين، فالباطل صحيح والصحيح إيه والصحيح باطل. طيب نكتفي بهذا القدر.